بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل البدء بشرح الكتاب نذكر بالإعلان عن ضيف وزارة الأوقاف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر، شيخنا وابن شيخنا، والشيخ إن شاء الله سيكون ضيف على الوزارة بإذن الله من يوم الثلاثاء القادم إلى يوم الخميس، وستكون له إن شاء الله محاضرة في هذا المسجد الثلاثاء القادم، يعني درسنا إن شاء الله الثلاثاء القادم ما في درس، الأسبوع القادم إن شاء الله الأحد القادم، والشيخ ستكون له دورة في شرح حاشية الدرة المضيئة لابن قاسم، وكذلك القصيدة الهائية لحافظ الحكمي، وكذلك السؤال والجواب في أهم المهمات الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وإن شاء الله ستكون محاضرته في قطاع المساجد، مبنى قطاع المساجد في الصباح، وفي المغرب إن شاء الله بعد صلاة المغرب في هذا المسجد، مسجد عائشة المهري إن شاء الله، وفق الله الجميع. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله باب الغسل. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الغسل، بضم الغين الاغتسال، أي استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، وبالفتح الماء أو الفعل، وبالكسر ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره.
نعم. قال الشارح رحمه الله: بضم الغين، باب الغسل، بضم الغين أي ضم الغسل، ضم الغين، وهذا المعنى يقول بمعنى أو تأتي بمعنى الاغتسال، بضم الغين بمعنى الاغتسال. والاغتسال ما هو؟ قال: الاغتسال استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص، والوجه المخصوص هو غسل جميع البدن بنية أو بنية رفع الحدث، غسل جميع البدن بنية أو بنية رفع الحدث. وإذا قلنا الغسل وليس الغسل، الغسل هو الاغتسال، والغسل هو الماء، الغسل هو الماء، أو الفعل، فعل الاغتسال أيضا يطلق عليه ماذا؟ الغسل. وبالكسر الغسل، بكسر الغين، ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره، يعني الخطمي وغيره مواد مثل الصابون ومثل الشامبو، اليوم كانت في السابق يستعملون الخطمي وغيره ليضاف معه بعض الأشياء تستعمل لغسل الرأس، لغسل الرأس. هذا تعريف الغسل، هذا تعريف الغسل، وهو تعميم البدن عند بعض الفقهاء، قال هو تعميم البدن بالماء بنية على وجه مخصوص. نعم. ثم قال،
قال رحمه الله تعالى: وموجبه ستة أشياء،
أي الذي يوجب الاغتسال ستة أشياء، سيذكرها الآن المؤلف، ستة أشياء توجب الاغتسال. نعم.
خروج المني من مخرجه دفقا بلذة، لا إن خرج بدونهما من غير نائم ونحوه، فلو خرج من يقظان لغير ذلك كبرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، لحديث علي يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه أحمد، والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.
نعم. يقول المصنف: الأول، أحدها أي أول موجبات الاغتسال، خروج المني، خروج المني، والمني هو الماء الأبيض الذي يخرج من الرجل عند الجماع، عند الجماع أو عند الاحتلام عند تحرك الشهوة، فإذا خرج هذا الماء الأبيض وهو أصل الإنسان، أصل الإنسان، الماء المهين الذي ذكره الله في القرآن هو المني، وهو الماء المهين، ومنه وهو أصل الإنسان، فإذا خرج من مخرجه أي من ذكر الرجل أو من فرج المرأة دافقا بلذة، أي إذا خرج بشهوة، إذا خرج بشهوة، لأنه إما أن يخرج بشهوة أو يخرج بغير شهوة، فإذا خرج بغير شهوة فإما أن يكون بسبب البرد أو بسبب المرض، بسبب البرد أو بسبب المرض. المرض كأن يكون مع الإنسان مرض مثل سلس البول، يحدث له كذلك سلس في المني، فيبدأ يخرج المني دائما، يخرج المني منه دائما مثل سلس البول، هذا مرض فلا يتحكم به ولا يستطيع إيقافه ويخرج بلا شهوة منه، أو يخرج بسبب البرد بدون شهوة، بسبب البرد أو برودة في جسم الإنسان، برودة في جسم الإنسان داخلية يدفع ويسبب خروج المني، فإذا خرج بشهوة لا خلاف بين العلماء أنه يوجب الاغتسال، قال خروج المني من مخرجه دافقا بلذة. لا إن خرج، المؤلف هنا استثنى حالة، إن خرج من الإنسان لا يجب فيه الاغتسال. متى لا يجب الاغتسال؟ إذا خرج المني، قال لا إن خرج بدونهما أي من غير شهوة، كأن يكون مرض، فإنه عند هذه الحالة لا يجب عليه الاغتسال رفعا للمشقة والحرج عنه، فلو أجبرناه أو ألزمناه أو أوجبنا عليه الاغتسال لوجد مشقة وحرج شديد، سيغتسل بكل صلاة وهذه مشقة، وهو مريض ولم يخرج منه بشهوة، فلذلك هذا لا يجب عليه الغسل وإنما يكفي فيه الوضوء. لا إن خرج بدونهما من غير نائم، لأن النائم هو المحتلم، فلذلك إن خرج من الإنسان في اليقظة بشهوة أو خرج منه حال النوم في أي حال، إذا خرج منه حال النوم في أي حال إلا حال كما قلنا المرض، أما في غير المرض فإنه إذا كان نائما وخرج منه المني وجب عليه الاغتسال، فإما أن يكون بسبب الاحتلام وهو شهوة يتحرك عند الإنسان وهو نائم، أو بسبب برد فينشط عنده هذا الأمر فيخرج منه المني، في كل أحواله وهو نائم يجب، إذا خرج منه المني يكون محتلما ويجب عليه الاغتسال، والرجل والمرأة سواء، كما في حديث المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ليس في الدين حرج، أعلى المرأة غسل؟ قال إذا رأت الماء، إذا رأت الماء فعليها الاغتسال، يعني على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء، فالمرأة ترى ما يرى الرجل، فلذلك قالت امرأة أخرى أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال وكيف يكون الشبه إذن؟ إذن من أسباب الشبه الرغبة عند أحد الطرفين، فالمرأة ترغب كما يرغب الرجل وتشتهي كما يشتهي الرجل، ويخرج منها مني كما يخرج من الرجل، ولذلك قالوا مني الرجل أبيض ومن المرأة يميل إلى الصفار، وإن كان إلى البياض أو الصفار، لكنه يذكر الفقهاء أنه يغلب أن يكون أصفر. الشاهد من ذلك أن المرأة والرجل في النوم سواء، إذا رأى واستيقظ من نومه ورأى المني وجب عليه الاغتسال، إلا في حال المرض إذا كان يخرج منه بسبب المرض، فقال ونحوه بدونه من غير نائم ونحوه. فلو خرج من يقظان، إذن إن خرج بدونهما من غير نائم كان أيضا أن يخرج من ونحوه، قالوا كان يخرج من مجنون، كان يخرج من ماذا؟ من مجنون أو من سكران، والمجنون والسكران يعني يذكر الفقهاء أنه يعني في هذه الحال لا يجري عليه الأحكام، والصحيح أن المجنون مرفوع عنه القلم، لكن السكران إذا خرج منه مني يجب عليه كحال الغير سكر، أما المجنون فلأنه مرفوع عنه القلم فلو رأى المني فإنه يجب عليه الغسل لأنه مرفوع عنه قلم، القلم رفع القلم وعن ثلاث، وعن المجنون حتى يعقل أو حتى يفيق. فلو خرج من يقظان لغير ذلك، يعني إنسان مستيقظ يقظان خرج منه بغير ذلك أي بغير شهوة كما قلنا بسبب مرض كبرد كشدة البرد ونحوه من غير شهوة لم يجب به غسل، أي لا يلزمه الغسل في هذه الحال ولا يجب عليه الاغتسال، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل، رواه. ما معنى فضخت الماء؟ قال: والفضخ هو خروجه بالغلبة أي بالقصد، الغلبة أي بالقصد والرغبة، وهذا يحصل متى؟ بالشهوة، إذا تحركت الشهوة، فإن لم تتحرك الشهوة فإنه على هذه الحال لا يلزمه. فعلى هذا يقول يكون نجسا. إذن المني إذا خرج بغير شهوة في المذهب لا يلزم، لكن الصحيح أن نفرق بين المريض الذي يخرج منه المني بسبب المرض فهذا لا يجب عليه الغسل، حاله كحال من به سل أسبوع. الأمر الثاني من خرج منه من غير شهوة فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه، الصحيح أنه إذا ما كان مريضا فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال لقوله صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء عم، سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. إذن الصحيح أنه يلزم إلا في حال المرض فإنه معفو عنه. ثم قال: نعم، وعلى هذا
قال رحمه الله تعالى: فعلى هذا يكون نجسا وليس بمذي، قاله في الرعاية.
هذا يقول فيما إذا قلنا أنه لا يلزمه الاغتسال إذا خرج منه بغير شهوة ولا يلزمه الاغتسال، والمني عند الحنابلة طاهر، المني الذي يخرج بشهوة طاهر. طيب المني الذي لا يخرج الذي يخرج بدون شهوة، قالوا هذا فعلى هذا يكون نجسا، فلو كان طاهرا لأوجبنا فيه الاغتسال فيكون نجسا يلحق بالمذي، يلحق بماذا؟ بالمذي. ولذلك التفريق أو حمل هذا الحديث أو هذه المسائل فيما لو خرج منه بغير شهوة أنه قد يكون مذيا وليس منيا، لذلك يفرق بينهما. فإن خرج المذي فإن المذي يوجب الوضوء ولا يوجب الاغتسال، وأما المني فإنه يوجب الاغتسال ولا يخرج من الإنسان إلا لشهوة أو بسبب المرض أو بسبب البرد، وفي جميع الأحوال يجب فيه ما عدا المرض كما قلنا يجب فيه الغسل. نعم، هذا هو الصحيح. والصحيح أيضا في المني أنه طاهر، والصحيح في المني أنه طاهر، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له إلا ثوب واحد يتزير به، وإنه يصيبه الجنابة، وإني لا أحكها منه فيقوم ويصلي به ولا يغسله. فدل ذلك على أن المني إذا يبس يكفي فيه الحك، وما بقي منه من أثر فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن المني طاهر، دل على أن المني طاهر وليس بنجس، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال: وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسلة، الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة.
نعم، المني أصله في ظهر الإنسان في صلب الإنسان، فلذلك يقول: وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه، أي انكسر ظهره فأصبح يخرج من ماذا؟ من الظهر، صار فيه جرح وهذا الجرح بدأ ينزف صديد دم أو بدأ ينزف مني، كان يكون قريب من موضع أصل المني وهو في صلب الإنسان، فخرج منه مني، هنا خرج من غير مخرجه، لم يخرج من الذكر وإنما خرج من الظهر من الصلب، فهذا يقول كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجد فيه الاغتسال. طيب حكمه ماذا؟ حكمه حكم سائر النجاسات، فإذا قلنا الدم نجس يكون مثل الدم نجس فيكفي فيه إزالته ولا يكون كما قلنا ناقضا على الصحيح، ولكن يوجب إزالته لأنه نجس، لم يجب الغسل، أي لا يعتبر له حكم المني خارج من الذكر فلا يوجب غسلا، وحكمه كالنجاسة المعتادة كما قلنا في النجاسة المعتادة كالقي والدم فيما مضى من المسائل والصديد وغيره، وقلنا ذكرنا الخلاف في ذلك وذكرنا أن الصحيح أن هذه الأشياء طاهرة وليست نجسة ولكنها تستقدر تزال وتغسل كما قلنا في الصحيح ما عدا الدم الكثير.
قال رحمه الله تعالى: وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلاما، وإن لم يتحققه منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به إبردة لم يجب غسل وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا.
نعم، يقول: وإن أفاق نائم، أفاق من النوم أو نحوه، يمكن بلوغه، يعني ممكن أن يكون هذا بالغا أو كان صغيرا، قارب وشارف البلوغ فوجد بللا، وجد بعد استيقاظه بللا، فهذا له حالة. فإن تحقق أنه مني، أولا إما أن يتحقق أنه مني أو لا يتحقق أنه مني. كيف يعرف أنه مني؟ يعرفه لونه أبيض وثقيل ثخين، حتى إذا يبسه واضح على 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 السروال أو على الملابس الداخلية، على ملابس الرجل، يعني واضحا، ليس كالمذي. فالمذي وإن بقي يبقى له رطوبة ثم ينشف، لا يبقى له أثر كأثر المني، فإن المني يكون أثره واضح وييبس وممكن أن يحك فيكون مثل القشر، مثل البيض، سائل البيض لو جف. فإن وجد بللا فتحقق أنه مني اغتسل. هنا إذن الحالة هذه الأولى ماذا؟ يجب عليه الاغتسال ولو لم يذكر احتلاما، كما قلنا أن حال الإنسان دائما في النوم إذا استيقظ ووجد ذلك فيجب عليه الغسل. لا يقول: أنا والله ما أذكر أنني رأيت شيء في منامي من الأمور التي تثير شهوتي. نقول: يجب عليك الاغتسال في كل الأحوال متى ما استيقظت ووجدت المني، إذا كنت تعرف المني وتميزه. فإن يقول مالف لم يتحقق أنه مني بسبب ماذا؟ بسبب جهله مثلا، أو بسبب عدم معرفته، كان يكون للتو دخل في سن البلوغ فلا يميز بين المني والمذي، أو أنه كان يعرف لكن لم يتحقق، قد يكون مني قليل يسير فشبه عليه بماذا؟ بالمذي، أي لم يتحقق بعد أنه مني. فإن كان قد سبق نومه شيء من الملاعبة أو النظر أو أفكر في هذه الشهوة أو نحوه، أو كان به إبردة، مرض برودة داخلية، إبردة هي البرودة الداخلية، لم يجب عليه غسل. لماذا؟ لأنه قال هذه الأشياء تحرك الشهوة، فلو نام وقد كان فكر أو باشر ونام واستيقظ سيجد ماذا؟ منيا كثيرا. فلما لم يجد منيا ولم يتحقق علمنا أن الذي تحرك عنده فقط هو المذي، لأن المذي يخرج قبل المني. فالرجل قد يكون له رغبة وشهوة ولا يباشر زوجته حتى ينزل المني، فمجرد التفكير أو المنامسة قد ينزل معه شيء من السائل، هذا الذي ينزل قبل الجماع أو قبل الشهوة الكاملة، فهذا يسمى مذي وليس مني. المني يكون عند الجماع أو عند إكمال الشهوة. إذن هذا الذي فكر أو باشر ونزل منه هذا الشيء اليسير ولم يتحقق أنه مني، فإنه يكون ماذا؟ موجبا للوضوء ولا يوجب الاغتسال. فإن قال وإلا اغتسل، أي اغتسل من باب الاحتياط، إذا لم يسبق تفكير واستيقظ ووجد، فإنه قد يكون احتلم والنائم لا يذكر شيئا من ذلك، فيكون قد احتلم وهو نائم، فنغلب جانب ماذا؟ جانب الاحتياط، فنوجب عليه الاغتسال. إذن إذا أفاق النائم وكان بالغا أو شارف على البلوغ ورأى شيئا، فإما أن يكون منيا فيوجب الاغتسال، فإن كان لم يتحقق أنه مني فنقول أحوط أنك تغتسل، إلا إذا كان سبق مباشرة ومداعبة وتفكير ثم نام ولم واستيقظ ولم يجد ما كان يعتاد أن يراه عند هذا الأمر، فيكون من باب المذي وليس المني، فيوجب وضوءا ولا يوجب اغتسالا، كما قال وإلا اغتسل وطهر ما أصابه احتياطا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له، لأن الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه.
نعم، قال وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له. انتقال المني أمر يعني لا يدركه كل إنسان أو لا يستطيع، لكن يعرف متى يعرفه إذا اعتاد على ذلك وعرف أن المني تحرك عنده والرغبة تحركت عنده، فيعرف أنه بعد فترة لما يصوب الفتور سينزل معه شيء من المني، سينزل معه شيء من المني. قالوا فإذا تحرك المني أو حصل جماع ولم ينزل أثناء الجماع فإنه قد ينزل عليه بعد ذلك بعد فتور الشهوة. قالوا فإذا تحرك المني ولم يخرج اغتسل له. لماذا؟ قالوا لأنه المني يترتب عليه أحكام، وهو أنه بالغ، حكم البالغ أنه مكلف. فلذلك مما يثبت أن هذا الإنسان مكلف أنه وصل إلى سن البلوغ، والبلوغ يعرف بالنسبة للذكر بنزول المني أو بلوغ سن 15 سنة أو بتحرك المني، يقولون بتحرك ماذا؟ بتحرك المني. فإن انتقل من مكانه ولم ينزل منه بعد فإنه يقولون بعد محله، فيشعر الإنسان أنه هذا المني تحرك لكن قد ينزل بعد ذلك، فإنه يوجب الاغتسال، فصدق عليه ماذا؟ اسم الجنوب، يصدق عليه اسم الجنوب. لما؟ لأنه تحرك عنده الشهوة وتحرك المني من مكانه. ولذلك يقول الإمام أحمد إذا تحرك المني لابد أن ينزل، لأنه لن يجمد في جسم الرجل، سينزل حتما إذا تحرك من مكانه، لكن ينزل متى؟ قد ينزل بعد فترة أو قد ينزل بعد الاغتسال، وسيذكر حكم هذه المسألة إذا نزل بعد الاغتسال. إذن المسألة هنا هل يوجب اغتسال أو لا يوجب اغتسال؟ نعم يوجب اغتسال كحكم من نزل منه المني، فإن تحرك من مكانه وجب فيه الاغتسال ويحصل به البلوغ ونحوه، أي يحصل به أحكام البلوغ وأيضا أحكام مثل ماذا؟ الفطر. إذا كان صائما وتحرك من مكانه يعتبر ماذا؟ أيضا مفطر، وأيضا يترتب عليه أحكام لو فعلها أيضا في أثناء الحج يلزمه أيضا فساد الحج إلى آخره من المسائل المتعلقة بذلك ونحوه مما يترتب على خروجه. إذن حكم خروج المني وحكم تحركه من محله سواء عند المذهب، وهذا هو الصحيح. نعم.
قال فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده، لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين.
نعم كما قلنا، لكن لا يدخل في باب الشك، لا يدخل في باب الشك. الرجل هذا يعتمد على خبرته، يعرف أنه انتقال، أحيانا قد تحرك الشهوة لكن ينزل مذي وليس مني، لكن الذي يعرف من حاله أنه تحرك عنده المني أحيانا ولا ينزل وقد يتأخر نزوله، فهذا سينزل حتما. فإذا اغتسل ونزل بعد الاغتسال فلا يوجب اغتسال آخر، ينقض الوضوء ويوجب الوضوء فقط ولا يوجب اغتسال. إذا لو اغتسل الرجل وبعد اغتساله وجد شيئا من المني فإنه لا يلزمه بعد ذلك غسل آخر، لأن الحكم ترتب على ماذا؟ على أمر واحد وهو تحرك المني من مكانه، فإذا انتظر حتى ينزل فهذا أحوط له، فإن اغتسل قبل أن ينزل فإنه يكفي هذا الاغتسال، فإن نزل بعد ذلك وهذا يحصل غالبا إذا تحرك من مكانه أنه سينزل حتما، فإذا نزل وقد ينزل أكرمكم الله مع البول فعند ذلك لا يوجب غسلا آخر وإنما يوجب فقط الوضوء. هذه أحكام المترتبة على الموجب الأول وهو خروج المني أو تحركه من مكانه. نعم.
قال رحمه الله تعالى والثاني تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت، وإن لم ينزل في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، وإن لم يجد حرارة. فإن أولج الخنث المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج غير الخنث ذكره في قبل الخنث، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل، ولا غسل إذا مس الختان من غير إيلاج ولا بإيلاج بعض الحشفة، ولو كان الفرج من بهيمة أو ميت أو نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. وكذا لو استدخل الذكر نائم أو صغير ونحوه.
نعم. الموجب الثاني تغيب حشفة أصلية، وهذا أي حشفة أصلية أي ذكر الرجل، ورأس الذكر هو الحشفة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختان والختان فقد وجب الغسل، وفي الحديث الآخر إذا جلس بين شعبه الأربع فجهدها فقد وجب الغسل. إذن الاغتسال، المني قد يخرج بالجماع أو بدون جماع أو بالاحتلام. الأمر الثاني إذا حصل جماع ولم ينزل، لأنه لو أنزل لكان الموجب له المني، لكن لو لم ينزل فإنه موجب آخر، وهو ماذا إذا لم ينزل؟ التقاء الختان بالختان، والختان ذكر الرجل أو رأس الذكر وفرج المرأة. فلذلك يقول في هذه المسألة مبينا، هل التقاء الختان بالختان، مجرد التقاء الختان بالختان، موجب الغسل، أو أن معنى الحديث أوسع من ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كنا عن ماذا قال الفقهاء في هذه المسألة؟ التقاء الختان الختان ليس فقط التقاء، يعني ليس فقط ملامسة، إنما المقصود به الجماع التام، وهو ماذا قال؟ تغيب حشفة، أي إدخالها، تغيب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت وإن لم ينزل، أي إذا كانت مقطوعة، وإن فقدت وإن لم ينزل، حتى لو لم يكن إنزال فإن مجرد الجماع يوجب الاغتسال في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، هذا على سبيل ماذا؟ التمثيل. وإلا فالدبر لا شك أنه محرم لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من أتى امرأة في دبرها، ولكن يذكر على سبيل فيما لو وقع فإنه يوجب، مع أن الفاعل له يعتبر فعل محرما وكبيرا وملعون صاحبها، لكنها توجب ماذا؟ أيضا الغسل. وإن لم يجد حرارة، حتى لو حرارة المقصود بها يتحرك الشهوة التي يخرج مع المني، لكن إن وقع منه جماع دون تحرك شهوة أو دون حرارة أو دون أن ينزل، فإنه يوجب الاغتسال في كل حال. كذلك لو جامع خنثى كما قال المؤلف، فإن أولج الخنثى المشكل حشفته في فرج أصلي ولم ينزل، أو أولج الخنثى ذكره في قبل الخنثى، فلا غسل على واحد منهما إلا أن ينزل. لما؟ لأنها ليست أصلية، لأنها ليست أصلية. لذلك في قوله تغيب حشفة أصلية أخرج الخنثى المشكل. فإن كان أصلية، أي كان هذا الخنثى المشكل معلوم أنه ليس له إلا عضو واحد يعمل والآخر لا يعمل، فإنه يكون أصليا ويترتب عليه بقية الأحكام، فلذلك يسمى مشكل لأنه له عضو. ولا غسل إلى مس الختان والختان من غير علاج. إذن هنا يريد تأكيد معنى تغيب حشفة، فمجرد الملامسة لا يوجب الاغتسال، وعند بعض الفقهاء مجرد الالتقاء يوجب الاغتسال وليس فقط العلاج. فإن التقى الختان بالختان ولم يحصل علاج فإنه يوجب الاغتسال عند بعض الفقهاء، لكن عند الحنابلة في المذهب أنه ماذا؟ لا يوجب الاغتسال مجرد اللمس أو المس والالتقاء، وإنما المقصود بالالتقاء قال هنا العلاج. ولا بعلاج بعض الحشفة، أي بعض الحشفة يعني لم يكن علاجا تاما، وإنما حصل ملامسة ولكن بدون إدخال تام، فإنه لا يحصل لا أو لا يوجب الغسل. ولو كان الفرج من بهيمة، أي وقع في بهيمة وإن كان محرما، لكن تضرب كمثل، فإن كانت بهيمة كان فعله محرما لكنه يوجب، أو كان في امرأة ميتة أو نائم، أو وقع من نائم أو مجنون أو صغير يجامع مثله. وكذا لو استدخلت ذكر نائم، أي المرأة استدخلت ذكر رجل نائم زوجا لها نائما أو صغيرا أو نحوه، فإنه يوجب أيضا الاغتسال، أي أيا كان العلاج فإنه في كل الأحوال يوجب، سواء كان في بهيمة أو إنسان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا، ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره قال أحمد ويغسل ثيابه.
نعم، الموجب الثالث من موجبات الاغتسال عند الحنابلة، وهذا يعتبر من مفردات الحنابلة خلافا لبقية العلماء، وهم يرون أن إسلام الكافر، أي الكافر إذا أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، يجب عليه الاغتسال. توجه بعض العلماء هذا الوجوب أنه إذا كان بالغا وأسلم فقد يكون وقع منه ماذا؟ إما نزول مني أو جماع سابق قبل الإسلام، قبل أن يسلم، وهذه من موجبات الاغتسال. وقلنا أنه العبادة لا تصح إلا بنية، لما كان كافرا لم يصح منه عمل، فلذلك قالوا يجب عليه الاغتسال من هذا الباب. وأيضا استدلالا بماذا؟ بحديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. الحديث أن قيس بن عاصم اغتسل وليس أمره النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة. والرواية المشهورة أن قيس بن عاصم رضي الله عنه ذهب واغتسل بعد أن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فاغتسل وجاء وأعلن وأشهر إسلامه، فهو الذي بادر بالاغتسال ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جمهور العلماء أنه لا يوجد دليل يدل على إيجاب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، وأن حديث قيس محمول على الأفضل والأحسن، فإن قيس رضي الله عنه كان حليما، كان من سادات العرب في بني تميم، وكان مما ساد به قومه أنه كان قيس رضي الله عنه حليما، وما كان موت قيس موت واحد ولكنه بنيان قوم تصدع، فكان من أحلم العرب، وكان يضرب به المثل في الحلم أحلم من قيس. فكان من حلمه أنه كان ذربا، أي كان رجلا يتميز بالأناقة كما نقول، فذهب واغتسل وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلباس نظيف وهيئة نظيفة. فهذا حمله جمهور العلماء على الأفضلية والاستحباب وليس على الوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر، ولو كان قد أمر فإنه سيكون مشتهر. لما؟ لأن كل الصحابة أسلموا ودخلوا في الإسلام، ولم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عشرة على الأقل من 100,000 الذين أسلموا. فهذا لو كان أمرا يعني واجبا ومشهورا انتشر وتواتر روايته في ذلك، فدل على أنه لا دليل على الوجوب. وحديث قيس محمول كما قلنا على الاستحباب، فإنه من فعله وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية الصحيحة. أصليا كان ومرتدا، يعني كان كافرا أصليا ودخل الإسلام، أو كان مسلما فارتد ثم عاد الإسلام مرة أخرى، ولم مميزا ولو لم يوجد في كفره ما يوجبه. فإن وجد في كفره ما يوجبه فإن أيضا جمهور العلماء هنا يوجبون عليه الاغتسال إذا أسلم وقال أنا كنت قد جامعت ولم أغتسل. هنا نقول يغتسل، لكن الموجب له هو دخوله في الإسلام أو خروج المني؟ خروج المني. نعم. ويستحب له إلقاء شعره، يقول المؤلف ويستحب، هذا ليس على باب الوجوب إنما على الاستحباب، إلقاء شعره أي ما كان له من شعر مما يتميز به ماذا؟ أهل الكفر، وكان من شعارهم. فإذا كان يعني مثل ما نقول حنا عليه قصة من قصات الكفار وأسلم، نقول اذهب وهذب شعرك بحيث تزيل هذه الصفة والهيئة التي يتميز بها الكفار، بحيث تكون على هيئة المسلمين وتلبس لباس المسلمين نظيفا، ويكون شعرك كذلك تخالف فيه الكفار توافق فيه المسلمين، فلذلك يستحب أن ينظف. وبعض العلماء قال هذه العبارة محمولة على العموم، أي أنه يزيل ما به من شعر زائد، كما كحال مريد العمرة فإنه يزيل ما أصابه من شعر زائد في الإبط والرأس والشارب وقص الأظافر، هذه من الفطرة من خصال الفطرة. قال أحمد ويغسل ثيابه، أيضا هذه مما يستحب ومروي عن الإمام أحمد أنه يستحب له أيضا أن يغسل ثيابه، فقد يكون أصاب شيء مما كان يفعله أهل الكفر في حال كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والرابع موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي.
نعم، هذا سيأتي إن شاء الله في باب الجهاد. وموت غير شهيد المعركة أي الموت، وهو أحد الموجبات كما سوف نعرف إن شاء الله أيضا في باب الجنائز. نعم.
قال: والخامس حيض،
أيضا مما يوجب الاغتسال أيضا ولا خلاف في ذلك، الحيض. الحيض: ولا تقربوا، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. وطهرهن هو الاغتسال وانقطاع الدم. نعم. والسادس،
قال: والسادس نفاس ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني.
نعم قال يعني لا خلاف في الحيض والنفاس والمني وتغيب الحشف، هذه الأربع لا خلاف فيها. الخلاف في إسلام الكافر والموت، والموت أيضا جمهور العلماء يرون وجوبها على الميت، إذن على الأحياء للميت. إذن الحيض والنفاس هذه محل اتفاق بين العلماء ولا خلاف في وجوب الغسل بهما. نعم قاله في المغني كتاب ابن قدامة فيجب.
قال رحمه الله تعالى فيجب بالخروج والانقطاع شرط.
نعم يعني يجب الغسل أو تلزم يجب على المرأة الاغتسال في حال الحيض والنفاس، ولكن متى؟ قال وشرطه والانقطاع شرطه، وشرطه الانقطاع أي يجب عليها لكن لا يصح منها حتى يكتمل الشروط، وهو انقطاع دم الحيض ودم النفاس. فإذا انقطع دم الحيض ودم النفاس هنا يجب إيقاع الاغتسال، فالاغتسال من موجباته الحيض والنفاس، ولكنه من شرطه أي أنه لا يصح إلا بعد انقطاع الموجب، وهو انقطاع دم الحيض ودم النفاس. نعم.
قال رحمه الله تعالى لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها والولد طاهر.
نعم قد تلد المرأة ولادة عارية عن دم يعني لا يخرج معه دم نفاس، ما حكمها؟ هذه تعتبر طاهر، المرأة النفاس هي التي يخرج منها دم بعد الولادة، الدم الذي يكون قبل الولادة أحيانا قد يحدث لها نزيف قبل الولادة، هذا لا يعتبر من دم الولادة. متى لا يعتبر من دم النفاس؟ تصلي، وهذا حكمه حكم المستحاضة. متى يكون دم نفاس؟ بعد الولادة، فالدم الذي ينزل بعد الولادة هو دم النفاس. إذا ولدت ولدا ولم يخرج منها دم، ولم يخرج منها ماذا؟ دم، فإذا حكمها أنها طاهر وتجب عليها الصلاة، وتجب عليها الصلاة فلا غسل عليها. قال لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها أي لا يجب عليها غسل لأنها ليس بها دم فتكون طاهرا. والولد طاهر أي الولد لا يجب غسله عن الدم، إذن المولود عندما يولد مباشرة يغسل عن ما أصابهم من دم أمه، ولكن إذا ولدته دون دم فلا يجب غسله عند ذلك فيكون طاهرا، فما أصابه من الولادة غير الدم لا يكون نجسا به. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا.
نعم يقول هنا ما هي الموانع، هذه المسائل ما تتعلق بماذا؟ ما يمتنع عمن وجب عليه الغسل، ما يمتنع عمن وجب عليه الغسل. الرجل الذي وجب عليه الاغتسال بسبب خروج المني أو بسبب الجماع، ما الذي يمتنع عليه؟ كذلك المرأة الحائض والنفساء، ما الذي يمتنع عليه؟ قال ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة، فلا يصح منه الصلاة، حرم عليه أي لا يجوز له أن يصلي وهو في هذه الحال، فإذا يجب عليه ماذا؟ أولا الاغتسال ثم يصلي. والطواف أيضا لا يصح الطواف من ماذا؟ ممن نزل منه المني أو الحائض أو النفساء أو ممن وقع منه الجماع، فهذا كله ماذا؟ لا يصح منه الطواف إلا بعد الاغتسال. ومس المصحف كذلك لا يجوز للجنب ولا للحائض والنفساء مس المصحف. وقراءة القرآن أيضا لا يصح منها قراءة القرآن، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كثيرة أنه قال لا يمس المصحف جنب، وفي رواية لا يقرأ القرآن جنب، في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون لا تشمل الجميع أيضا في المصحف، وأيضا لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. هذه كلها الأحاديث اختلف العلماء في صحتها، فمن يرى صحتها فإنه يرى أنه لا يجوز للمرأة الحائض ولا للنفساء ولا أيضا لمن كان جنبا أن يقرأ شيئا من القرآن، وهذا قول جمهور العلماء أنه لا يقرأ القرآن أي قراءة آية فصاعدا. واستثنى العلماء حالة، ما هي الحالة هذه؟ استثنى العلماء حال المعلمة، المرأة المعلمة للقرآن أو الدارسة للقرآن، ولا تستطيع تأجيل مثل هذه الأعمال كما هو اليوم، فإنه يجوز لها أن تلبس شيئا من الموانع التي تمنع ملامستها للمصحف، كأن تلبس منديلا، تلبس الدسوس فتمسك المصحف، أو تتلو القرآن إذا كانت حائضا أو نفساء من أجل التعليم والتعلم، من أجل التعليم والتعلم إذا كانت معلمة أو كانت طالبة. أما من أرادت قراءة القرآن من باب فضائل الأعمال والزيادة فإنها في حال الحيض لا تقرأ القرآن، وفي حال كذلك النفاس لا تقرأ القرآن، تذكر الله، تسبح، تهلل. نعم، بعض العلماء أضاف إلى حالة وهي إذا كانت حافظة القرآن وخشية تفلت القرآن ويطول بها الحيض والنفاس، قالوا أيضا هذه الحالة تلحق بها، أما غير ذلك فلا. ولكن في أحوال، ما هي؟ يقول مؤلف نعم، وله
قال رحمه الله تعالى: وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده،
يعني قول بسم الله الرحمن الرحيم، قول الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمات موجودة في القرآن نقولها، لكن هل قلناها على سبيل أنها قرآن أو على سبيل أنها ذكر؟ على سبيل أنها ذكر فلا تعتبر من القرآن، إذن يجوز للجنب والحائض أن يقولها. إذن لا على سبيل ماذا؟ على سبيل أنها قرآن، ولكنها ألفاظ توافق ما في القرآن. نعم،
كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر.
نعم. نعم.
وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف.
نعم، وله تهجيه أي له أن يعني يتعلم إذا طال عليه الحيض أو وهو جنب أراد أن يهجئ القرآن من باب التعلم والتفكر في القرآن، وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، أي يحرك دون أن يبين ماذا؟ يبين الحروف، يعني دون أن يتلفظ به، فلا يتلفظ بالقرآن، ولكن قد يعني يطري على فكرة وعلى نفسه شيء من الآيات والتفكر بها، تهجيها في نفسه، يهجيها في نفسه وفي باله، ولكن قد يحرك أيضا ولكن لا ينطق به، فإن الذي يحرك دون النطق لا يترتب عليه حكم. لذلك يقول العلماء: أجر القرآن مترتب على تلاوته وقراءته، لكن مجرد أنك تتفكر فهذا لا يدخل في أجر القرآن، في تلاوة القرآن قد يدخل في التفكر ولكن لا يدخل في أجر تلاوة القرآن. إذن تلاوة القرآن لا بد أن نقول بسم الله ألف لام ميم، أما أن تقول هكذا تحرك بدون أن تنطق فهذا لا يدخل في تلاوة القرآن. إذن قالوا يجوز في هذه الحالة ماذا؟ يجوز للجنب أو الحائض أو من وجب عليه الغسل أن يقول هذا الكلام دون التلفظ. هل سمعتم شيء؟ لا، لكن تلفظ، حرك شفتيه. نعم،
قال: وقراءة بعض آية ما لم تطل.
وقراءة بعض آية يعني قد يأتي بشاهد تلاوة بعض آية، قد يجري حديث وتستدل الحائض أو يستدل الجنوب بآية على سبيل الاستدلال ولا يكملها، فيكون هنا لا على سبيل التلاوة إنما على سبيل الاحتجاج. نعم،
ولا يمنع من قراءته متنجس الفم.
نعم،
ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه.
نعم، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم كمن يأكل مثلا خمرة، يشرب خمرة ويأكل خنزير وهو مسلم، هذا يعني هذه النجاسة باقية في فمه لكن قراءته صحيحة. ويمنع الكافر من قراءته. نعم، ولو رجي إسلامه. نعم،
قال: ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل.
أيضا هؤلاء الذين مضى ذكرهم وهم من وجب عليهم الاغتسال جاز لهم ماذا؟ عبور المسجد إذا كانوا في سفر، إذا كان مسافرا. قال: ويعبر المسجد أي يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي لا يجوز له دخول المسجد إلا إذا كان، أي الجنوب إلا إذا كان عابر سبيل ولا يجد مكان. اليوم لا حمد موجودة أماكن فنادق ويسكنون في فنادق، ما يحتاج، في السابق ما يوجد فنادق، يمر على قرية فلا يجد إلا فيها إلا المسجد وبيوت الناس، والناس لا أحد يدخل عليه، فيكون المسجد مأوى لابن السبيل، فيجاز له عند هذه الحال يجلس يمر به حتى ينتقل إلى مكان آخر يغتسل به، فجاز له أن يأوي إلى المسجد إذا كان عابر سبيل ولو كان جنبا أو كانت المرأة حائض. نعم،
قال: أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا. ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، ولا يجوز أن
يلبس. نعم، يقول وكونه طريقا قصيرا حاجة، يعني أحيانا يعني بعض البيوت يكون مسجد حولها بيوت، ويكون ينتقل من البيت هذا إلى البيت الآخر ويكون بينهما مسجد، فيدخل من باب المسجد هذا حتى يخرج من بيت. هكذا تبنى بعض البيوت. طيب ما هذا الحال؟ إنسان اعتادوا دخول المسجد، قالوا هذه صورتها، يعني قال وكونه طريقا قصيرا حاجة، لكن العلماء يكرهون مثل ذلك. المسجد يقفل إما للصلاة أو للذكر أو لعابر سبيل، أما أهل الحي يجعلون المسجد طريقا لهم، هذا لا يجوز. كبعض البيوت أو توضع فيها مسجد فيجعلون مسجد كأنه طريق، فلا ينبغي جعل المسجد طريق. لذلك بعض العلماء كره هذه الفعل أو هذا الفعل، كونه طريقا قصيرا حاجة. أي المؤلف يقول يجوز لمن كان حائضا، لمن كانت حائضا أو كان جنبا، أن يمر مرورا إذا كان المسجد طريقا. وكره أحمد اتخاذه طريق. نعم، كره أحمد لما أحمد اتخاذه طريق، هذا مسجد لا ينبغي أن يتخذ طريق. ثم قال ومصلى العيد مسجد. مصلى العيد إذا كان مصلى العيد محدد معروف أنه مصلى العيد، أو مسور كبعض البلدان يسورونه، فإذا كان مسورا أو كان معلوما أنه مصلى دائم للناس، فإنه يقول يأخذ حكم مسجد لا مصلى الجنائز. مصلى الجنائز يختلف فإنه عن مصلى العيد، فلا يأخذ حكم المسجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ولا مصلى العيد مسجد إذا كان مسورا، إذا كان غير مسور فالصحيح أنه لا يعتبر حكم مسجد، لا يعتبر حكم المسجد.
قال ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه ويمنع.
قال ولا يجوز أن يلبث فيه. اللبث يختلف عن المرور. المرور هي المسألة السابقة ويعبر المسجد عبور، لكن اللبث البقاء مدة طويلة. اللبث بقاء مدة طويلة، مثل ماذا؟ مثل من العشاء إلى الفجر، من العشاء إلى الفجر. لكن المرور مرور يمر ما بين المغرب والعشاء، لكن اللبث لا، اللبث يريد أن يبقى مدة طويلة. فإذا كان يريد اللبث في المسجد هذا الجنب أو الحائض، فإنه كان من عابر السبيل، ولا يجوز أن يلبث فيه في المسجد من غير غسل بغير وضوء. إذن إذا ما اغتسل ولا زال حائضا ولم يجد ماء، جنبا أو كانت حائضا ولم تجد ماء، فإنها لا تلبث في المسجد لبثا طويل إلا بوضوء، إلا بوضوء. قال بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر ولكن يخفف منه، يخفف منه كما سيأتي الآن في بعض المسائل. نعم. قال ويمنع منه، أي المسجد يمنع منه المجنون. المجنون لا يدخل المسجد، لو يدخل المسجد يكسر ويفعل ولا يترك شيء، فلذلك تحفظ المساجد عن هؤلاء المجانين. وسكران أيضا، السكران لا يدخل المسجد، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ومن عليه نجاسة. نعم.
قال ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما.
قال ومن عليه نجاسة تتعدى، أيضا يمنع من دخول المسجد، كان يكون إنسان يعني معه مرض دائم يخرج منه النجاسات، لا يبقى في المسجد حتى لا يلوث المسجد بالنجاسات. ويباح به وضوء أيضا، ومن عليه نجاسة تتعدى أيضا كالأطفال، لا يدخل الأطفال المساجد، وخاصة الطفل الذي يعني لا يتحكم بنفسه في نجاسته، فهذا لا يدخل المسجد. ثم قال ويباح به وضوء وغسل، أي يباح. طبعا المساجد في السابق ما هي مثل مساجد اليوم فيها ماذا؟ فيها فرش. المساجد في السابق كانت عبارة عن تراب أو حصى، فلذلك يعني لا يفرش، لم تكن مساجد مفروشة، وإن كان مفروشة قد يفرش فيها القليل الصفوف الأولى، وبقية الصفوف أو زوايا المسجد لا فرش فيها. فلذلك يقول يباح به وضوء، فقد يكون داخل المسجد، فالبعض يحمل معه الماء فيتوضأ داخل المسجد ويغتسل، فلا مانع من الوضوء والاغتسال داخل المسجد، بس ولكنه ذكر شرطا قال إن لم يؤذي بهما. واليوم مع وجود هذه في المسجد الفرش ما شاء الله، لأنه لا شك أنه لو صب الماء آذانا، هذا الماء لو صبه الآن سيؤذي الناس لأنه يتأخر حتى ينشف من هذا المكان. فلذلك المساجد اليوم مفروشة يعتبر من الإذاء، فلا يجوز فيها الوضوء ولا الاغتسال، يخرج إلى مواضع إلى المغاسل ويغتسل ويتوضأ.
قال: وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيممه، وإن تعذر الماء واحتاج للبث جاز بلا تيمم.
نعم، قالوا إذا كان الماء في المسجد، يعني أحيانا بعض المساجد القديمة نجد فيه نوافير ماء في المسجد، أي في حوش المسجد، لكن تعتبر جزء من المسجد، فالمسجد المصلى لو يمتلي تعتبر هذا الحوش جزء من المسجد، لأنه داخل المسجد الباب واحد، فيكون جزء من المسجد مسقف جزء غير مسقف. السابق ليست كل المساجد، في عهد النبي عليه الصلاة والسلام المسجد لم يكن مسقوفا ثم سقف بعد ذلك، إلى عهد قريب كانت المسجد النبوي مسقف، هذا القديم المسجد النبوي القديم، وكانت الإضافة إضافة الملك سعود كانت غير مسقفة، فكانت تسمى الحصوة الأولى ويسمون الحصوة الثانية. لما قدمنا المدينة أسمعهم يقولون درس الشيخ في الحصوة الأولى، درس الشيخ الثاني في الحصوة الثانية، فكنت أسأل إيش تقصدون بالحصوة؟ قال: هذا المكان الذي تراه، يعني أدركنا الكبار السن يصلونها في المسجد النبوي، كان الآن الذي فيه مظلات، ترون فيه مظلات، كان فيه سابقا في دروس المشايخ، لازال بعد مباشرة بعد مبنى المسجد النبوي القديم مع توسعة الخلفاء بعده، ثم جاءت توسعة الملك الكبير الملك فهد، الملك السعود أضاف إليه حصوة الأولى حوش، ثم بعد ذلك الحصوة الثانية فيها بوابات، البوابات الأخرى المكتبة في عهد الملك السعود، فأصبح حوش الأول وحوش الثاني، فيسمى الحصوة الأولى حصوة الثانية. كانت غير مفروشة لأنها مكشوفة وما كانت مفروشة، فكان فيه حصى، وأحيانا يجيبون زوال يصلون أحيانا بدون زوال فيسمونها حصى. كانت المساجد غير مفروشة، كانت المساجد في ذاك الوقت غير مفروشة، فكانت أحيانا يتوضعون داخل المسجد. في بعض المساجد في مثلا الشام وفي تركيا بعض المساجد، وفي مصر بعض المساجد فيها مواضع داخل المسجد، مواضع داخل المسجد الماء كثير، والبلدان هذه فيها مياه ما شاء الله في كل مكان، وأيضا بعض المساجد القديمة كان فيها قلبان ماء، بئر ماء داخل المسجد، فيخرج الماء ويتوضأ الناس داخل ماذا؟ داخل الحصوة، داخل الحوش، داخل الحوش المسجد، يعتبر هذا جزء من المسجد. لكن هذا الأمر ليس فيه إذاء، ليس فيه إذاء، لأنه له مجاري تخرج بالماء، لكن موضع فقط وضوء وليس موضع قضاء حاجة. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، يعني الآن جنب أو حاض يريد اللبث في المسجد، وقلنا له لا يدخل حتى يتوضأ، لا يلبث في المسجد حتى يتوضأ. طيب دخل المسجد والوضوء لا يدخل إلا حتى يتوضأ، وهو على غير وضوء، أوجب الوضوء، قالوا فإن كان وضوءه أي ماءه داخل المسجد فإنه لا يلزم أن يتيمم بدلا عن الوضوء ويدخل المسجد، فيدخل ويتوضأ داخل المسجد ولا حرج عليه. نعم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، أي وإن أراد اللبث فيه ولم يجد ماء تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم، أي وإن تعذر الماء ولم يجد الماء واحتاج إلى أن يلبث جاز بلا تيمم. نعم،
قال: ومن غسل ميتا مسلما أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره.
نعم، ومن غسل ميتا أي تغسيل الميت أيضا، هذه من المسائل الملحقة، كان أو كافرا سن له ماذا؟ الغسل، وليس بواجب، يسن له أن يغتسل إذا غسل مسلما. قالوا: لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أمر بذلك، رواه الإمام أحمد وغيره.
قال رحمه الله تعالى: أو أفاق
من حكم الرفع، ما جاء عن أبي هريرة في حكم الرفع. نعم، أو أفاقه.
قال رحمه الله تعالى: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر.
أيضا قال: أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم، بلا حلم أي بلا احتلام أي إنزال، سن له الغسل، سن له الاغتسال، وليس واجب، يسن له الاغتسال وليس على سبيل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، أغمي عليه صلى الله عليه وسلم وأفاق، فلما أفاق اغتسل، وهذا متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها، وهذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. إذن الإغماء لا يوجب غسلا، وإنما يستحب له الاغتسال، كما أنه يستحب لمن غسل ميتا، وكذلك المجنون إذا أفاق. والجنون في معناه بل أولى. نعم. ثم تأتي بقية الأغسال المستحبة كما سيذكر المؤلف إن شاء الله في باب الحج فيه، وفي باب العمرة، وإن شاء الله في باب بقية الأبواب إن شاء الله، باب هذا الغسل الميت إلى آخره. ويتيمم لكل، للكل، ويتيمم للكل أي إذا لم يجد ماء، إذا لم يجد ماء تيمم لما ذكر من الأغسال المستحبة. الأغسال المستحبة هذه إذا لم يجد لها ماء تيمم، ولما يسن له وضوء لعذر. أيضا كل ما يسن له الاغتسال أو الوضوء ولم يجد ماء فإنه يتيمم له بدلا عن الوضوء. لكن بعض العلماء قال الغسل هنا في هذه المستحبات كان لحكمة، وهي ماذا؟ وهي دفع الكسل عنه. فالإغماء اغتسل قالوا لدفع الكسل عنه. فإذا التيمم هل يدفع الكسل كما يدفعه الماء؟ لا، الماء من فوائده ومنافعه. الآن دخلت علينا البرودة، نحرص على أن نغتسل بماذا؟ بالماء الحار. لكن فيه حكمة نافعة، أنك قبل أن تنتهي من الاغتسال بالماء الدافي أقبل الماء الدافي واجعل فقط الماء البارد، فقط ماء بارد، يعني ستشعر بنشاط. فالماء البارد الاغتسال به ينشط الجسم، والماء الدافي يكسر الجسم. فلذلك الاغتسال بالماء البارد في شدة البرد وحتى في الصيف ينشط ماذا؟ ينشط الجسم. هذا الأمر لا يحصل، وهذه الحكمة لا تحصل مع التيمم. فلذلك بعض العلماء قال إذا لم يجد الماء لا يتيمم، لأن التيمم لا تحصل به الحكمة المقصودة بهذه الأغسال المستحبة.
قال رحمه الله تعالى: وصفة الغسل الكامل أي المشتمل على الواجبات والسنن أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو نحوها، ثم يسمي، وهي هناك وضوء تجب مع الذكر وتسقط مع السهو، ويغسل يديه ثلاثا كما في الوضوء، وهو هنا آكد لرفع الحدث عنهما بذلك، ويغسل ما لوثه من أذى ويتوضأ كاملا، ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ.
ويعم بدنه غسلا عندك؟ ويعم بدنه غسلا يروي في كل مرة أصول شعره، ويعم بدنه غسلا
يروي في كل مرة أصول شعره،
ويحثي بعد الحديث. طيب.
قال رحمه الله تعالى: ويحثي الماء على رأسه ثلاثا ترويه أي يروي في كل مرة أصول شعره، لحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، متفق عليه. ويعم بدنه غسلا فلا يجزئ المسح ثلاثا حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود لحاجة وباطن شعر وتنقضه لحيض.
أكمل.
قال: ويدلكه أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه تحت وتحت حلقه وإبطيه، وعمق سرته وبين إليتيه وطي ركبتيه ويتيامن، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في طهوره، ويغسل قدميه ثانيا مكانا آخر، ويكفي الظن في الإسباغ، قال بعضهم ويحرك خاتمه ليتيقن وصول الماء.
نعم، هذه صفة الغسل الكامل. فالغسل على نوعين، غسل كامل وغسل مجزئ. غسل كامل وغسل كما قلنا في الوضوء، في وضوء مجزئ في وضوء كامل. الوضوء الكامل أن تأتي بالواجبات والشروط الوضوء، أركان الوضوء والواجبات والمستحبات السنن، هذا الوضوء الكامل. أما الوضوء المجزئ أن تأتي بواجبات الوضوء. أيضا هنا في الاغتسال كذلك يأتي إما بالغسل الكامل أو بالغسل المجزئ. بدأ المؤلف بذكر الغسل الكامل وصفته أن ينوي ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. ووضوء الصلاة ماذا؟ يسمي بسم الله ويغسل يديه كما في الوضوء، وهنا يقول آكد. لما؟ لأنه سيغسل ذكره وما أصابه من المني، فهنا آكد حتى يزيل ما أصاب اليد ماذا؟ من النجاسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وحديث ميمونة في صفة وضوئه صلى الله في صفة غسله صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل، يبدأ بغسل ذكره وما أصابه، ثم يضرب يديه بالجدار أو على الأرض، ثم يغسلهما، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة. والسبب في ضربه بالجدار أو الأرض قالوا لأنه إذا غسل ذكره وما أصابه من المني سيكون فيه لزوجة بسبب هذا المني، ولا يزيل ذلك ماذا؟ إلا التراب أو الأشياء التي تزيله. الماء فقط يعني يتكلف ماء كثيرا حتى يزيله، فيستخدم التراب أو الطين حتى يزيل هذا الأمر. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يغسل يديه، وهنا قال آكد لأنه سيزيل لرفع الحدث عنهما بذلك، أي لأنه سيرفع الحدث وهو خروج المني. ويغسل ما لوثه من أذى، أي ما أصابه بعد الجماع. ويتوضأ كاملا وضوءا كاملا، ثم بعد أن يتوضأ وضوء الكامل ماذا يفعل؟ قال يتوضأ وضوءا كاملا، قال ويحثي الماء على رأسه. يحثي الماء أي يصب الماء على رأسه ثلاثا بروية، أي يرويه في كل مرة، فيصيب يأخذ شيئا من الماء القليل. طبعا الناس اليوم للأسف يسرفون في الماء، فيفتح الدش ويصب عليه ماء كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام كما سوف يذكر المؤلف كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، الصاع شيئا قليلا، يعني الصاع عن قدر الصاع كما قلنا 3 كيلو، فكان عليه الصلاة والسلام يغتسل بالصاع شيئا قليلا. فكيف كان يكفيه؟ يأخذه شيئا قليلا ثم يدلك به رأسه، فيروي الماء في الرأس شيئا فشيئا حتى يأخذ المرة الثانية والمرة الثالثة، فماذا؟ يكون قد تأكد من وصول الماء إلى أصول الرأس، إلى أصول الشعر. قال أي يروي في كل مرة أصول شعره، ويعم بدنه غسلا، يعم ثم يعم سائر البدن بعد أن يغسل رأسه ثلاثا، بعد أن يغسل رأسه ثلاثا ويتأكد من وصول الماء إلى الرأس يغسل سائر البدن. لحديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثا وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل شعره بيديه، يخلل شعره شعر رأسه بيديه، حتى إذا ظن أنه قد روى بشرته، أي وصل الماء إلى بشرته أي إلى جلدة الرأس، أفاض الماء عليه 3 مرات، أفاض الماء. إذن لابد من إفاضة الماء، لذلك يقول المؤلف فلا يكفي دلكه، وإنما لابد ماذا؟ يعني الدلك أن يغطى يده بالماء فتصبح مبلولة فيدلك بها. قال لا، لابد من الاغتسال والغسل إفاضة الماء على البدن، يعني لابد أن يفيض الماء، بعد أن يفيض الماء يدلك لا حرج، لكنه لابد من إفاضة الماء على البدن، بقولها رضي الله عنها أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. متفق عليه. وقول المؤلف يدلك أي يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه. المغابن هي الأماكن التي تكون بين الأصابع أو الأماكن في الإبط أو في الرقبة أو يعني الأماكن التي يعني يصعب وصول الماء إليها، وجميع بدنه، ويتفقد أصول شعره وغضاريف أذنيه، أي داخل أذن سماخ الأذن هذه غضاريف، وتحت حلقه، أي إذا كان له شعر لحية تحت حلقه، وهنا الماء ينزل على اللحية ظاهرا ولا يصل إلى تحت الحلق. فإذن لا بد ماذا عند الاغتسال؟ أن يتأكد وصول الماء إلى ماذا؟ إلى لحيته من تحت الحلق. وإبطيه أيضا يتأكد وصول الماء إلى إبطيه، وعمق سرته أيضا، السرة مفتوحة قد يكون فيها شيء يعني يمنع وصول الماء، فيتأكد من وصول الماء إليها. وبين إليتيه وطي ركبتيه، أي هذه المواضع التي يصعب وصول الماء إليها عند الصب، أنه يتأكد منها مع الدلك. ثم قال ويتيامن، يعني يبدأ بغسل الجنب الأيمن. ما لم يرد في صفة غسله عليه الصلاة والسلام أنه غسل الأيمن قبل الأيسر كما في حديث عائشة وميمونة رضي الله عنهن، ولكن دل عليه عموم حديث كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في شأنه كله، في طهوره وترجله في شأنه كله. إذن والاغتسال طهور، فيستحب إذن من باب العموم غسل الجنب الأيمن قبل الأيسر في الغسل. ويغسل قدميه مكانا ثانيا مكانا آخر، أي في المرة الأولى يتوضأ وضوءا كاملا، وفي رواية أنه توضأ وأخر غسل القدمين أو رجليه إلى آخر الاغتسال، فهنا يكون قد توضأ وأخر غسل القدمين لأنه سيغتسل، والأرض في ذاك الوقت عندهم كان فيها طين في داخل البيوت، فقد يتوضأ ثم يغتسل فيصيبها شيء من الطين، فكان يؤخر عليه الصلاة والسلام غسل قدميه بعد أن يتوضأ، ويؤخر غسل قدميه إلى بعد الاغتسال. ولكن بعض العلماء قال لا، يتوضأ وضوءا كاملا ثم مع الاغتسال يغسله مرة أخرى مكانا آخر، أي ينتقل حتى لا يصيبه شيء من الطين. ويكفي الظن في الإسباغ، أي يعني لا يتشدد الإنسان ولا يتكلف للاغتسال حتى يعني يشكك في وصول الماء إلى جميع البدن، وهو الإسباغ. الإسباغ أي وصول الماء إلى جميع الأعضاء، فيكفي فيه الظن. قال بعضهم يحرك خاتمه، إذا كان يلبس خاتما يحرك حتى يتأكد وصول الماء، ليتيقن وصول الماء. نعم. الآن سيتكلم مؤلف عن الغسل المجزئ، ما هو؟ أقرأ.
قال رحمه الله تعالى: والغسل المجزئ أي الكافي أن ينوي كما تقدم ويسمي فيقول بسم الله ويعم بدنه بالغسل مرة، أي يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف والبشرة التي تحت الشعور ولو كثيفة وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله وما تحت حشفة أقلف إن أمكن شمرها، ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ويستحب سدر في غسل كافر أسلم وحائض، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها وتجعلها في فرجها، فإن لم تجد فطينا.
نعم. قال والغسل المجزئ أي الذي يكفي أن ينوي دون الوضوء. إذن عرفنا الآن أن الوضوء قبل الاغتسال يعتبر من ماذا؟ من سنن الاغتسال. أما الواجب في الغسل وهو أن يسمي، لأن التسمية عند الحنابلة كما قلنا ماذا؟ واجب. ويعم بدنه بالغسل مرة، ويعم بدنه بالغسل ماذا؟ مرة، يعني إذا عمم سائر البدن، يعني مثل الآن نضربكم مثلا، يدخل تحت الدش يفتح الدش ويعم سائر البدن، هذا مجزئ. يعم الاغتسال سائر البدن تحت، يكون تحت الدش ويدلك شعره يتأكد وصول الماء إلى جلدة رأسه وصول شعره، ويعم سائر البدن، هنا يكون قد تأكد من وصول الماء إلى سائر البدن ويكون هذا المجزئ. لكن المسنون كما قلنا يتوضأ قبل ذلك. قال يغسل ظاهر جميع بدنه وما في حكمه من غير ضرر كالفم والأنف، لأن المضمضة والاستنشاق كما قلنا واجب عند الحنابلة فيجيبونها في الاغتسال، كذلك بعض الفقهاء ممن يرى سنيتها في الوضوء يرى وجوبها في الاغتسال. والبشرة التي تحت الشعور، يعني الشعر من له شعر كثيف أيضا في اللحية أيضا وفي سائر البدن، يجب أن يتأكد وصول الماء إلى جلد الجسم كافة ولو كثيفة، وباطن الشعر وظاهره مع مسترسله أيضا، اللحية مسترسلة. وما إلا المرأة فإنها إذا كانت جنبا وإذا كانت حائضا بينهما فرق. إذا كانت جنبا فلا يلزمها نقض شعرها، والنقض الشعر أي المرأة تجعل شعرها ضفائر، تجعل شعرها ضفائر أي مربوط، فالواجب عليها غسل الرأس، شعر الرأس، وإيصال الماء إلى أصول الشعر. لكن الشعر الزائد هذا المسترسل إذا كان ضفائر فإنها في الجنابة لا يلزمها، في الجنابة لا يلزمها، ولكن يلزمها إذا كانت حائضا. لذلك المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنقض شعري، قال لا يكفيك، إنما تنقضه عند حيضها، إنما تنقضه عند حيضها، قال إنما يكفيك غسل شعرك. إذن تغسل شعر رأسها، والضفائر تغسلها ظاهرها، لا تحتاج إلى أن تحلها. لما؟ لأنها لو أمرناها لشق عليها ذلك في كل مرة، فقد يتكرر منها غسل الجنابة في اليوم، فيشق عليها في ذلك حل شعرها ونقض شعرها، فلا تنقضه إلا في الحيض فقط. أيضا قال وما تحت حشفة أقلت إن أمكن شمرها، يعني يتأكد من وصول الماء إلى سائر البدن حتى في الأماكن التي قد لا يصلها الماء إلا بالدلك، فهنا يجب عليه. ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث، أي إذا غسل جسمه وكان عليه في أسفله شيء من النجاسات، وكان يغسل سائر بدنه من الأعلى ثم بدأ ينزل حتى وصل إلى الموضع الذي عليه نجاسة ثم زاله، الجزء الأعلى ارتفع عنه الحدث حتى ولو كان الخبث عالقا فيه ثم نزل الماء وأزال ما أصابه من نجاسة، فيكون اكتمل هنا اغتساله، فلا يحتاج إلى أن يغسل مرة أخرى. يعني لو كان على جزء الأسفل نجاسة، هذا خبث، ثم غسل رأسه حتى نزل الماء وأزال ما أصابه، هنا ارتفع عنه الحدث، فكان قد ارتفع الحدث عن رأسه إلى أن نزل إلى قدمه وكان عليه شيء من النجاسات والخبائث فزاله. فلذلك يقول ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث. ثم قالوا يستحب سدر في غسل كافر أسلم، هذا أمر خاص بغسل الكافر إذا أسلم، يستحب سدر أي وضع السدر على الشعر حتى ينقيه. وحائض أيضا يستحب للحائض لطول عهدها بالاغتسال، بعد عهدها بالاغتسال، أن تغسل بسدر، وأخذها مسكا تجعله في قطنة أو نحوها تجعلها في فرجها، أي أنها تقطع دم الحيض بعد أن ينتهي، تقطع آثاره بمسك أو بأظفار أو بقسط هندي تستعمله المرأة حتى تنقي وتطهر موضع الدم. فإن لم تجد فطيبا، أي طيب من الأطياب الدهنية، فإن لم تجد فطينا حتى تتأكد انقطاع الدم وأثر الدم عليها. نعم. ثم قال
قال رحمه الله تعالى ويتوضأ بمد استحبابا.
هنا يتكلم مؤلف عن مقدار الماء الذي يستعمله، أي من باب ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء والاغتسال. نعم. ويتوضأ بمد، والمد قلنا ما كان مقدار الكفين، ما كان الماء مقدار الكفين هذا مد، والصاع عبارة عن أربعة أمداد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمد ماء قليل، وكان يغتسل بالصاع. نعم. أربعة أمداد. نعم. ويتوضأ بمد استحبابا. نعم.
قال والمد رطل وثلث عراقي، ورطل وأوقيتان وسبع أوقية مصري، وثلاث أواق وثلاث أسباع أوقية دمشقية، وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية.
ربع صاع يعني ما يقابل أقل من كيلو، 750 جرام المد. وأما الصاع فعبارة عن ثلاثة أعصى، الصاع ثلاثة كيلو، الصاع ثلاثة كيلو. وإذا المد ربع صاع، لأن الصاع أربعة أمداد، فالمد الواحد ربع، المد الواحد يعتبر ربع الصاع، والثلاثة كيلو ربعها كم؟ 750 جرام. إذن الصاع ثلاثة كيلو والمد 750 جرام. نعم.
قال ويغتسل بصاع وهو أربعة أمداد، وإن زاد جاز، لكن يكره الإسراف وهو ولو على نهر جار.
لكن يكره الإسراف، نعم لا ينبغي حتى في الوضوء أو الغسل. الآن نشاهد الناس للأسف لو ذهبنا إلى مكان الوضوء لا تجد إنسان يفتح الماء ويتركه، فلا ينبغي لنا يا أخوة مثل هذا الأمر، بل يعني نساهم في عدم الإسراف ولو كان على نهر يجري. نعم.
قال: ويحرم أن يغتسل عريانا بين الناس.
نعم، لا ينبغي الإنسان أن يكشف عورته أمام الناس، يتستر عنهم كما تستر، كما ذكرنا ذلك في آداب قضاء الحاجة، يذهب بعيدا عن الناس أو في الحمامات. وكره،
قال: وكره خاليا في الماء،
أي يكره أن يغتطس بالماء خاليا، ولا ينبغي له أمام الناس هكذا ولو كان أمام الناس، يعني ينبغي أن يتستر حتى في اغتساله وفي دخوله للماء.
قال: فإن أسبغ بأقل،
يتستر عن عين الناس. نعم.
قال: فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ.
والإسباغ، فإن أسبغ بأقل مما ذكروا يعني في مرتين، فإنه يعني أقل من ثلاث مرات مرتين كفى.
قال: فإن أسبغ بأقل مما ذكر في الوضوء أو الغسل أجزأ،
يعني بصاع أو مد، يعني لو كفاه أقل من مد أو كفاه أقل من صاع، يعني أقل مما استحمل النبي صلى الله عليه وسلم لكفى. نعم. والإسباغ،
والإسباغ تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه ولا يكون مسحا.
نعم، هذا معنى الإسباغ، أن تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه الماء، لذلك الاغتسال لابد من صب الماء، أما غط اليد بالماء ومسح البدن فهذا ليس، هذا مسح وليس غسل. نعم.
قال: أو نوى بغسله الحدثين أو الحدث وأطلق أو الصلاة ونحوها مما يحتاج لوضوء وغسل أجزأ عن الحدثين ولم يلزمه ترتيب ولا موالاة.
نعم، يعني لو نوى بالاغتسال رفع الحدث الأصغر والأكبر أو رفع الحدث مطلقا أو أراد الصلاة، فقال أنا على جنابة أريد الصلاة فذهب واغتسل، فلو نوى الصلاة أو نوى رفع الحدثين أو الحدث الأكبر لأجزأ عن الجميع ولا يعني ويجزأ عن الجميع ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة، ولا يلزمه ترتيب ولا موالاة، لأن الاغتسال تعميم سائر البدن، فلو قدم غسل البدن قبل الرأس أو الرأس قبل الوجه أو اليدين فلا حرج. نعم.
قال: ويسن لجنب ولو أنثى وحائض ونفساء انقطع دمها غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى.
نعم، الجنب يكون قد أصابه شيء من المني، وكذلك المرأة الحائض والنفساء أصابها يبقى بواقي من الدم، فانقطع دمها يستحب له ماذا؟ غسل فرجه ولو لم يكن عليه آثر شيء، لكن يستحب له غسل فرجه لإزالة ما عليه من الأذى. نعم.
قال: والوضوء لأكل وشرب لقول عائشة.
نعم، إذا كان جنبا وأراد أن يؤخر اغتسال إلى صلاة الفجر، كان على جنابه بعد العشاء وأراد أن يغسلها إلى يؤخر اغتسال إلى الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر اغتسالها أحيانا إلى بعد الفجر، وكان ينوي الصيام وهو على جنابه ولا يغتسل إلا بعد دخول الفجر، خلال هذه المدة يستحب له ماذا؟ يستحب أن يبكى أن يخفف هذه الحدث بالوضوء، وإن كان هذا الوضوء لا يرفع الحدث عنه، يعني لأنه يجب عليه الاغتسال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى تخفيف ذلك لما فيه من منافع، قال: والوضوء لأكل وشرب أثناء إذا كان على جنابه وكانت حائضا، وخاصة في مكان جنبا، لأنه يستحب له الوضوء عند إرادة الأكل أو الشرب أو النوم. نعم، لقول عائشة.
قال رحمه الله تعالى: لقول عائشة رضي الله عنها رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة، رواه أحمد بإسناد صحيح.
نعم، يستحب له ولا يجب، يعني إن أكل أو شرب الجنب لا حرج، لكن رخص النبي صلى الله عليه وسلم له في الوضوء، لأن الوضوء يخفف من هذا الحدث ولا يرفعه. نعم، ونوم كذلك. نعم.
قال: ونوم لقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة، متفق عليه.
نعم.
ويكره تركه لنوم فقط.
نعم، يكره أن ينام الجنب دون أن يتوضأ، يستحب له الوضوء، يكره له ترك الوضوء والوضوء كما قلنا لا يرفع ولكنه يخفف عنه، وهذا أمر مستحب.
قال: ويسن أيضا غسل فرجه ووضوءه لمعاودة وطء، لحديث إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، رواه مسلم وغيره، وزاد الحاكم: فإنه أنشط للعود والغسل أفضل.
لا شك الغسل أفضل، يعني إذا أراد أن يجامع مرة أخرى فالأفضل أن يغتسل عن الجماع الأول ثم بعد ذلك يجامع، لكن لو أراد أن يكرر الجماع ولم يغتسل عن الجماع الأول فالأفضل له الوضوء كما جاء في حديث مسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءا، فإنه أنشط للعود. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، وقال: من بنى حماما للنساء ليس بعدل، ولرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في المحرم، ويحرم على المرأة بلا عذر.
وكره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه وإجارته، المقصود بالحمام نسميه اليوم الحمامات الشامية والمغربية، وهذه الحمامات التركية، فهذه الحمامات المشهورة التي يذهب إليها الناس ويغتسلون. في السابق الناس ما تملك مثل اليوم ما شاء الله سخانات، ما عندها سخانات، فيذهبون عند إرادة الاغتسال بالماء الدافئ والحار إلى هذه الحمامات، وهذه الحمامات تبنى وتؤجر. فيقول: كره الإمام أحمد بناء الحمام وبيعه إجارته. لما؟ لأنه فيه كشف عورات فكره ذلك. فيغتسل الناس إذن في بيوتهم ويسخنون المياه، أفضل أن يذهب إلى الحمامات. وقال: من بنى حماما للنساء على وجه الخصوص. أما الرجال فإنه أمر مشتهر عند السلف، ويعني ولم يرد عنهم إنكار، لكن كما قلنا كره الإمام أحمد ذلك سدا لباب ماذا؟ حتى لا يدخل النساء. فإن بنى وجعله خاصا للنساء فقال ليس بعدل، لأنه مطعن في عدالته، لأنه باب شر وفتنة. فابن حمام للنساء فقط فهذا فيه كشف عورات، فلا كان الإمام أحمد لا يستحب ذلك. وللرجل دخوله، يعني لا مانع للرجل، أما المرأة فلا يستحب لها الذهاب إلى هذه الحمامات إلا إذا كانت متسترة مع الكراهة. حتى لو ذهبت وهي متسترة ودخلت وهيئ لها حماما تغتسل فيه وتتنظف فيه ومع الستر الكامل ولا يراها أحد فإنها يكره أيضا، فالأفضل لها أن تغتسل في بيتها. أما الرجل وللرجل دخوله بسترة مع أمن الوقوع في محرم، نعم يتستر بإزار، لأن هذا يكون حمام فيه رجال آخرين فيتستر بإزار حتى لا يرونه، مع أمن الوقوع في محرم كالنظر إلى العورات. ويحرم على المرأة بلا عذر، يحرم على المرأة بلا عذر، أي إذا كان ليس لها عذر ولا حاجة للاغتسال فإنه يحرم عليها، لأنه فيه كشف لعورتها في غير بيتها. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سؤال ورد فيما يتعلق، يقول: ما حكم الجماع بدم الإجهاض ودم قبل الإجهاض؟ المرأة المستحاضة يعني الحائض لا يجوز قربها لا شك، بلا خلاف بين العلماء. أما المرأة المستحاضة، والمستحاضة هي الدم الذي ينزل عليها بغير وقت الحيض، ومن ذلك أيضا دم السقط. السقط إن كان كاملا فهذا حكمه حكم النفاساء، وإن كان السقط غير كامل قطع فهذه حكمها حكم المستحاضة، حكمها حكم المستحاضة، وهذا الذي يسمى دم النزيف أو دم بسبب الإجهاض، فهذا لا حرج. لكن قبل أن يجامعها يستحب لها أن تتنظف، يستحب لها أن تتنظف حتى لا يتلوث الرجل، وجماعها جائز ولكن بدون تنظف يكره. نعم. هل يدخل في المسجد سورة سور الوقف في اتخاذه طريقا؟ الوقف والمواقف. المسجد مثل مسجدنا هذا، بعض المساجد قد يكون لها سور خارجي، ما بين المسجد والسور الخارجي هذا الذي يكون الحوش، هذا ليس من المسجد، هذا ليس المسجد، المسجد حده الباب الثاني هذا مسجد. أما ما بين دورة المياه والحوش هذا فهذا ليس من المسجد، فيجوز المرور فيه وللحائض وغيرها ولا حرج. وأما اتخاذه طريقا يعني فهذا لا ينبغي اتخاذه طريقا، لا ينبغي اتخاذه طريقا لأنه خاص بخدمات المسجد. لماذا يستحب اغتسال الكافر بالسدر؟ وكذلك الحائض وليس الكافر فقط؟ قالوا تأكيدا لتطيبه وتنظفه وكمال طهارته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. Thank you.